الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من قصص الأنبياء، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة شيئا مما ورد في قصة إبراهيم عليه السلام، ووقفنا على الحديث على قصة ذبح إبراهيم الخليل ابنه إسماعيل، وما كان في ذلك من بلاء عظيم لإبراهيم ولإسماعيل. والله جل وعلا قد فدى إبراهيم بذبح عظيم كما قال تعالى وفديناه بذبح عظيم، لأن الذبح الآن لا فائدة منه ولا محصلة من ورائه، لأن مراد الله جل وعلا قد تحقق، وود إبراهيم قد صفى لله سبحانه وتعالى، فصار بعد ذلك سفك الدم وإرهاق الروح لا فائدة منه ولا معنى له. وذلك أن الله جل وعلا لا يريد تعذيب عباده، ولكن يريد أن يبتليهم، وقد ابتلى إبراهيم وتحقق المراد من هذا الابتلاء، وظهر أثره ونتيجته، إذ لا داعي حينئذ للذبح، وذلك قال تعالى وفديناه بذبح عظيم، وصارت بعد ذلك سنة للمسلمين الذين يتبعون ملة إبراهيم أن يذبحوا وينحروا الأضاحي كل سنة كما فدى الله جل وعلا ولد إبراهيم من الذبح. وفي ذلك حياة لإسماعيل عليه السلام، وقد شب إسماعيل وتعلم العربية في مكة، فتعلم العربية من قبيلة جرهم، وأعجبهم حين شب، فصار من أحسنهم وأفضلهم وأعجبهم، ف برزت أخلاقه وظهر دينه وتقواه فأعجبوا به، ولما أدرك زوجوه امرأة منهم، فتزوج إسماعيل عليه السلام منهم، فجاء أولاد إسماعيل عربا عاربا، وإسماعيل من العرب المستعربة، وماتت أم إسماعيل بعد ذلك. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته أي ولده، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه وهي لا تعرفه، فقالت خرج يبتغي لنا، أي يبحث لنا طعاما، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، وشكت إليه حالها. قال لها إبراهيم فإذا جاء قال إبراهيم لها فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، وذهب عليه السلام. فرجع إسماعيل فكأنه آنس شيئا، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاء جاءنا شيخ كذا وكذا وصفته ووصفه كذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف أعيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. وما تدري أنها جرت بالأمر على نفسها. فقال عليه السلام ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، إلحقي بأهلك. فطلقها. ثم إنه عليه السلام تزوج منهم أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنه فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده أيضا، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك، فدعا عليه السلام قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. استجاب الله جل وعلا لإبراهيم، وذلك ولذلك نجد الآن أن الدماء توزع صدقة لله جل وعلا على فقراء مكة، فمن أخطأ في النسك أو ما شابه ذلك من الأشياء فيلزمه أن يذبح دما يوزع على فقراء مكة، فاللحم لا ينقطع عن أهل مكة إلى اليوم، والماء كذلك، فماء زمزم يذهب إلى كل بلاد الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، أي في مكة لم تكن أرضا زراعية، ولو كان لهم لدعا لهم فيه، يعني لو كان لهم غير اللحم لدعا لهم كذلك أيضا. وهذا نستفيد منه أننا نحرص على الدعاء بالبركة. فهذا إبراهيم عليه السلام دعا بالبركة، فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم أنه قال لها فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. فقال عليه السلام ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم إن إبراهيم عليه السلام يتعاون مع إسماعيل ليبني الكعبة. قال ابن عباس ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رأه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد. ثم قال إبراهيم يا إسماعيل إن الله يأمرني بأمر. قال فاصنع ما أمر ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذاك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو المقام وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذا شيء مما ورد في قصة بناء إبراهيم وابن إسماعيل بيت الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عمار بيته وأن يوفقنا إلى طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يريد منكم بيان العقوق، عقوق الوالدين، وهل يعتبر العقوق من الظلم، ويريد بيان خطر عقوق الوالدين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته جل وعلا، وبعد أن أمر جل وعلا بعبادته أمر جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان إلى الوالدين، والإحسان إلى الوالدين يشمل كل أمر فيه إكرام وإعظام وإجلال واحترام للوالدين. ولما أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين نهى عن الإساءة إلى الوالدين أو عقوقهما ولو بأدنى عبارة فيها اشمئزاز أو إساءة للوالدين، كما قال تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين ونهى كذلك أيضا عن عقوق الوالدين، ولذلك كان عقوق الوالدين من جملة كبائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن قيل وقال وعقوق الأمهات ووأد البنات. فالشرع أمرنا بالإحسان إلى الوالدين وحذرنا غاية التحذير من الإساءة إلى الوالدين. هذه الإساءة لو كانت بكلمة أف، وهي أدنى كلمة تقال للوالدين في الإساءة، وإذا كان هذه الكلمة قد حرمت في شريعتنا، فكيف برفع الصوت أو الأذية التي تكون باليد أو التطاول عليهم باللسان ونحو ذلك؟ فلا شك أن ذلك أعظم وأكبر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك العاقل لابد أن يعرف منزلة والديه. والله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالإحسان إلى الوالدين جعل ذلك من باب عقل الإنسان وفهمه، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم قال تعالى في ختام هذه الوصايا: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. إذ أن العاقل هو الذي يجازي بالإحسان بالإحسان ولا يجازي الإحسان بالإساءة. ولذلك مهما بذل الإنسان وكد وتعب لكي يجزي والديه فإنه لا يمكن أن يبلغ ذلك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ والد عن ولده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. وفي ذلك حياة للوالدين بإعتاقهما. فمن كان السبب في وجودك بعد الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا؟ هما الوالدان. من كان السبب في تربيتك وكبرك وشبابك وقوتك إلا الوالدين، هم الذين تعبوا وكدوا، فكيف يجازون بالإساءة والعقوق؟ ولذلك العقوق يعد من أكبر الكبائر، وكونه من أكبر الكبائر لأن ذلك يخالف العقل ويخالف الشرع. أما الشرع فإن الشرع قد أمر بالإحسان إلى الوالدين وبرهما، وأما العقل فإن الإنسان إنما يجازي من جازاه بالإحسان إحسانا، ولا يجازي من جازاه بالإحسان إساءة. ولذلك الصور التي نراها الآن في واقعنا من قلة أدب بعض الأبناء هداهم الله ورفعهم الصوت على والديهم أو عدم استجابة لأوامرهم، كل ذلك يعد خروجا عن الشرع وعصيانا للوالدين وتعد على حقهما. فالإنسان عليه أن يعلم حق الوالدين وأن يتق الله سبحانه وتعالى فيهما وأن يحسن إليهما وأن يجازيهما بالإحسان إحسانا كما قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يتذكر الإنسان حال الصغر كيف اعتنوا به وكيف اهتموا به، فكذلك أيضا يلزمك أيضا ما لزمهم هم عندما كنت أنت صغير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عند أو يقول في حال السفر وعند يقول دخولي في المسجد ووجود يقول إمام للمسجد إمام راتب، هل يجوز يقول أن أصلي بعد الأذان مباشرة؟ ويقول أنصرف وأكمل طريقي في السفر.
المسافر إذا قدم إلى مسجد جماعة فله في ذلك أحوال. الحالة الأولى وهي أكمل هذه الحالات أن يصلي معهم، فإن كانوا مسافرين صلى معهم جماعة السفر كصلاته صلاتهم، وإن كانوا مقيمين فإنه يصلي خلفهم بصلاتهم، فإن أتموا الصلاة فإنه يتم الصلاة خلفهم ولا يقصر الصلاة، فلا ينفصل في أثناء الصلاة ولا يتم الصلاة إذا كان مسبوقا بعدد الركعات التي تلزمه هو في سفره، فإنه حينئذ يقوم ويأتي بجميع الركعات ولا يكتفي بما يلزمه في حال السفر، بمعنى أنه إذا كان مسبوقا بركعتين وهو قد أدرك ركعتين وهو مسافر يصلي صلاة الظهر أو العصر، فإنه حينئذ يصلي الصلاة تامة فيقضي الركعتين. إذن فالحالة الأولى وهي أكمل هذه الحالات أن يصلي معهم بصلاتهم. الحالة الثانية أن يأتي هو فيصلي لوحده فينصرف، فهنا قد وقع في مخالفة وهي خروجه من المسجد قبل أن يصلي الناس، فهذه هي الحالة الثانية. فهذه الحالة وإن كان هو مسافر لكنه حينئذ وقع في مخالفة شرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج بعد الأذان، أي حتى يصلي مع جماعة الناس، لأنه حينئذ لربما يتهم أنه لم يصلي مع الناس أو أنه يريد شق عصا هذه الجماعة. فهذه الحالة الثانية وهي التي يسأل عنها الأخ السائل، وهي أن يدخل فيصلي لوحده ثم ينصرف، والحديث هذا إنما يقع على الجماعة التي لها إمام راتب. أما إذا لم يكن هناك إمام راتب بمعنى أن هناك جماعات تتتابع، فإنه إن دخل وصلى وخرج فلا حرج عليه. الحالة الثالثة أن يدخل المسجد وقد انتهوهم من الصلاة، فإنه حينئذ يصلي ما يلزمه من صلاته في السفر ثم بعد ذلك ينصرف. الحالة الرابعة وهي الحالة المحرمة، وهي أن يأتي فيصلي جماعة فيفتات على الجماعة الموجودة، بمعنى أنه يأتي فيصلون جماعة، هم كانوا مثلا ثلاثة مسافرين وإلى الآن لم تقم الصلاة، فيأتون ويصلون جماعة في المسجد ولم تقم الصلاة إلى الآن، فهنا لا يجوز، لأن هذا افتيات على الإمام وتقدم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، والسلطان حينئذ للإمام الراتب، وهذا فيما إذا لم يصلي الإمام الراتب الصلاة، فهذه الصورة صورة محرمة. إذن هناك أربعة صور. الصورة الأولى وهي التي يسأل عنها الأخ السائل، وهي مكروهة، وهي أن يأتي فيصلي هو ثم ينصرف. والحالة الثانية، الحالة المحرمة، أن يأتوا فيصلوا جماعة قبل الإمام فيفتاتوا عليه ويشقوا عصى جماعة الإمام، لأنه قد يأتي أناس آخرين من أهل المسجد فيجدوا جماعة فيصلون معهم، إما خطأ بأن يظنوا أن الصلاة قد انتهت، أو استعجالا لأنهم وجدوا جماعة فيصلون معهم لكي ينصرفوا. فقلنا هذه الحالة الثانية محرم، لأنها افتيات على الإمام وتقدم عليه وهو صاحب السلطان. والحالة الثالثة أن يصلوا بعد صلاة الإمام الراتب، بعد صلاة الإمام الراتب، بمعنى أنه جاء متأخر فصلى الصلاة التي تلزمه في السفر ثم انصرف، فهذا لا حرج عليه. والحالة الرابعة وهي أن يكون المسجد لا إمام راتب له، بمعنى أنه مسجد سفر، فحينئذ فلهم أن يصلوا فينصرفوا. فهناك بعض المساجد يعني في الطريق ليس لها إمام راتب، يؤذن مؤذن فيأتي جماعة يصلون ثم يخرجون ثم تأتي جماعة أخرى، فإن جاء بعد الأذان ولم يكن هناك إمام راتب فصلى لوحده وانصرف، أو صلى جماعة وانصرفوا، لا حرج عليهم في ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز يقول امساك المصحف والقراءة منه في صلاة القيام وأنا أصلي في المنزل؟
إمساك المصحف في أثناء الصلاة، في صلاة النافلة وفي صلاة الليل، لا حرج فيه، فيجوز الإنسان وهو قائم يصلي أن يفتح المصحف فيقرأ منه. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها غلام يأمها ويقرأ من المصحف، فإن كان المصحف مفتوحا أمامه، وهذا المصحف الذي يسمى بمصحف التهجد مثلا، أو يضع مصحفا أمامه يراه بحيث أنه يكتفي بما هو موجود أمامه من الوجهين، فحينئذ هذا أمر حسن، كونه لا يحتاج إلى أن يحرك يديه وينشغل بالحركة في أثناء الصلاة، فهذه الحالة أفضل. أو أنه يمسك المصحف بيده ويقلب أوراق المصحف وهو يصلي، فكذلك أيضا لا حرج في ذلك، وهذه الحركة حركة يسيرة يعفى عنها. إذن فالمسألة إذا كانت متعلقة بصلاة الليل أو بصلاة النافلة فالأمر في ذلك واسع والحمد لله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل التشميت العاطس في أثناء خطبة أو مع المكالمة؟ نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
سؤالي طول عمرك إن شاء الله بارك الله متوكلين إلى السفر ومحددين المدة، محددين المدة كم من يوم؟ 10 أيام. هل يجوز أقصر ولا محددين المدة؟
إن شاء الله إن شاء الله.
طيب في المدة هذه يا أخي الكريم، في المدة هذه بتكونون في مكان واحد أو راح تتنقلون في أكثر من مكان؟
يمكن يومين ثلاثة مكان يوم حيال يوم سفر أيها دوكي.
طيب
جزاك الله خير، جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله رد. سؤال ابو عبد الله، فالشيخ يقول انه سيسافر وقد حدد المده 10 أيام، لكن يقول قد نتنقل كل يومين او 3 أيام في مكان.
المسافر الذي يسافر وينوي اقامه اكثر من 4 أيام فيذهب جمهور العلماء إلى أنه يتم الصلاة إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. فإذا كان هذا المسافر سيتنقل في أكثر من مكان ولن يقيم في مكان موضع واحد، فهنا له أن يترخص برخص السفر، وخصوصا أن مدة سفره هي 10 أيام كما ذكر، فحينئذ إن أخذ برخص السفر فقصر الصلاة وجمع عندما يحتاج فإنه حينئذ لا حرج عليه في ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة؟
العاطس في خطبة الجمعة لا يشمت، لأن التشميت هو نوع من أنواع الكلام والحديث في أثناء الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت. إذن فلا يشرع الكلام في أثناء خطبة الجمعة، والذي عطس فله أن يحمد الله سبحانه وتعالى، لأن حمد الله ليس من جملة الكلام، فحمد الله هو نوع من أنواع الذكر، فكونه يحمد أي المستمع الخطبة يحمد، أو كونه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو، هذا ليس من جملة الكلام، ولكن الكلام أن يأمر غيره بشيء أو يتحدث معه بشيء. ولذلك الذي يعطس في الصلاة له أن يحمد الله سبحانه وتعالى، فله أن يقول الحمد لله، ولكن ليس لمن كان بجواره أن يشمته فيقول له يرحمك الله. إذن هناك فرق بين العاطس فله أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وأما من سمع حمد العاطس فلا يشرع له في خطبة الجمعة أن يشمته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعم معنا هذه المكالمة. نعم مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل وضع المصحف على الأرض حرام أم جائز؟
الأصل في المصحف أن يرتفع في قلوب الناس فيكون معظما محترما، وكذلك أيضا يصان المصحف من أن يكون على الأرض، لأن وضع المصحف في مكان مرتفع هو من جملة إجلال وتعظيم المصحف، وأما وضعه على الأرض فقد يفهم منه البعض أن ذلك إهانة للمصحف، ولذلك جرت عادة العلماء وأهل العلم أنهم لا يضعون المصحف على الأرض، وإنما يضعونه على محمل أو يضعونه على مكان مرتفع أو في أدراج توضع فيها أو رفوف توضع عليها المصاحف. وأما وضعه على الأرض فهذا ليس من تعظيم الله سبحانه وتعالى ولا من تعظيم شعائره. والله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أو تسأل تقول: هل يجوز الخروج مع أهلي إذا لم يكونوا يلبسون الحجاب الشرعي، يعني العباءة مع الزينة؟ تقول: يلبسون العباءة مع الزينة، وأيضا السفر معهم، وفي السفر يلبسون البنطال والقميص الواسع. وتقول: أنا أحاول أن أنصحهم كثيرا لكن الله يهديهم.
الإنسان مأمور بأن يلتزم شرع الله جل وعلا وأن يقوم به أولا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. فالأصل في الإنسان أن يسعى هو أولا في نجاة نفسه وفي استقامته وهدايته على الصراط المستقيم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. فأولا يبدأ الإنسان بوقاية نفسه من النار فيلتزم شرع الله جل وعلا. فإذا وفق الإنسان إلى أو وفقت المرأة إلى الالتزام بالأوامر الشرعية والالتزام بالحجاب الشرعي وترك الزينة المحرمة، فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لها. فيبقى عليها الآن التوجيه والنصيحة لأهلها وأقاربها ومن تعاشرهم، فإن كان ذلك لا يؤدي إلى تأثرها بذلك، بمعنى أن هؤلاء أهلها وأقاربها وليس لها أن تنفك عنهم أو تنفصل عنهم، وهي ثابتة على الأمر بعيدة عن الفتنة بهم. فهنا إن بقيت معهم وهي ناصحة لهم معينة لهم فهذا أمر طيب، ما دام أنه لم يؤثر ذلك عليها. أما إذا كان ذلك يؤثر عليها ضعفا في إيمانها أو انزلاقا لها إلى التبرج أو السفور أو الخروج عن ما يأمر الله جل وعلا به نساء المؤمنين، فحينئذ تسعى إلى أن تصلهم بالتي هي أحسن، ولكن تبتعد عن مخالطتهم. إذن المسألة تعود أولا إليها وإلى قضية تأثرها، فإن كانت تتأثر وتتغير وتتبدل عندها القواعد التي هي قد التزمت بها، وهي هذه القواعد هي القواعد الشرعية، فما دامت أنها ثابتة على الأمر ولم تتغير وهي محصنة لنفسها، فحينئذ تصبر عليهم وتنصحهم وتبقى معهم على الله سبحانه وتعالى أن يكتب هدايتهم على يدها. وأما إذا كانت تتأثر بهم أو تخشى عن نفسها الانجرار فحينئذ تخالطهم بقدر ما لا يكون في ذلك ضرر عليها وعلى دينها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. كان فضل الشيخ يقول السائل رجل يقول أنا ويقول الخروج والسفر يكون مع أمي وأخواتي، هل يختلف الحكم؟
أما إذا كان الأمر يتعلق بالرجل فالرجل هو مأمور بصيانتهم ومأمور كذلك أيضا بكونه محرما لهم أن يبقى معهم، لا يستطيع أن ينفك عنهم، ولكن هنا يتواصل معهم ويذكرهم بالحجاب ويذكرهم بالشرع، ولكن ليس معنى ذلك أن يتركهم، لأن هذه المسألة هي متعلقة بكونه محرما لهم، ويجب عليه أن يصونهم من كل ما قد يكون في ذلك ضررا عليهم. فالمسألة تختلف من رجل إلى امرأة، من ولي الأمر إلى من كان تابع فأحيانا التابع لا يستطيع أن يفعل شيئا، فقد يكون هو تابع لغيره كأن يكون ابنا أو تكون بنتا لأبيها وهما لا يأمرانها بخير، فإذا المسألة تختلف. ولكن إذا كان هذا محرما لهم فإنه يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر ويأمرهم بالحجاب، ثم إنهم إن لم يستقيموا ها هنا فإثمهم يكون عليهم وهو قد أدى الذي عليه، وليس معنى ذلك أن يتركهم، وإنما يسعى إلى أن يكون ناصحا لهم مع مراعاة أن يحصي نفسه وأن لا يتأثر بهم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سأسافر، يقول من الشارقة إلى الفجيرة، ويقول سأجلس هناك في فندق لمدة يومين، فيقول هل يجوز للجمع والقصر، ويقول بجنبي يقول مسجد تقام فيه الصلوات، أو علي يقول أن أذهب إلى المسجد وأصلي مع الإمام في المسجد.
المسافر إذا سافر فنزل في محل الإقامة فإن صلى مع الجماعة التي يصلون في المساجد فإن ذلك أفضل، هذا أفضل كونه يصلي مع الناس في جماعتهم، ولكن المسافر لا تلزمه صلاة الجماعة حينئذ في محل الإقامة لأنه مسافر، والمسافر لا يلزمه إجابة المؤذن في المسجد، فحينئذ لو صلى لوحده أو صلى مع جماعة مسافرين فله ذلك، وخصوصا أن المدة التي ذكرها الأخسال هي مدة سفر وهي يومين، فحينئذ له أن يترخص برخص السفر، ومن ذلك أن المسافر لا تلزمه صلاة لا تلزمه الصلاة في المسجد مع جماعة المصلين في المسجد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم رفع الأصبع في التشهد؟ نعم المكالمة مشيرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مشيرين تفضل.
حياكم. سؤالي بس إذا فاتني مثلا صلاة الفجر وأنا نايم،
نعم
كيف أقضي صلاة الفجر؟ مثلا أصلي ركعتين سنة بعدين أصلي صلاة الفجر مثلا جهريا، ولا أصلي صلاة عادية مثلا ما جهر فيها يعني؟
إن شاء الله.
جزاكم الله،
جزاك الله خير، الله يحفظك مشيرين. تسمع إن شاء الله الرد. سؤال بشيرين فالشيخ يقول إذا فاتته صلاة الفجر في المسجد كيف يقول أقضيها؟ هل أبدأ بالنافلة الراتبة راتبة الفجر القبلية ثم أصلي الفرض، أو أبدأ بالفرض، وهل يقول أصليها جهرا أم سرا؟
من نام عن صلاة الفجر فإن النوم سلطان معذور بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فمن نام واستيقظ فإنه حينئذ يصلي الصلاة التي فاتت، ويستحب له أن يصلي هذه الصلاة كأدائها، بمعنى أنه يبدأ أولا بصلاة النافلة فيصلي أولا نافلة الفجر ثم بعد ذلك يصلي الفريضة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وأصحابه ناموا عن صلاة الفجر ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما استيقظ تحول من مكانه فبدأ أولا بصلاة النافلة فصلاها، ثم صلى بعد ذلك صلاة الفجر. وصلاة الفجر هي من جملة الصلوات الجهرية، فيسن الجهر بها، والجهر حينئذ بقدر أن يسمع نفسه، فلو أنه أسمع نفسه كان ذلك مجزئا له في الجهر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم رفع الأصبع وتحريكه في التشهد، وما هي طريقة التحريك؟
من جلس في التشهد في الصلاة سن له أن يقبض يديه ويشير بإصبعه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام يدعو بها وبسط يده اليسرى، هذا هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن وائل بن حجر أنه نقل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحركها يدعو بها، أي يحرك إصبعه، فاختلف العلماء حينئذ في صفة هذا التحريك وفي وقته، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحركها في الدعاء، وذهب بعضهم إلى أنه يحركها في كل التشهد، وذهب بعض العلماء أيضا إلى أن هذه الرواية ضعيفة لا تصح. ولعل الأقرب والأصح من هذه الأقوال أنه إذا صلى قبض يده وأشار بإصبعي التي تلي الإبهام ولا يحركها، ولا يحركها، لأن هذه الرواية قد اختلف في صحتها. إذن فإن حرك فالتحريك نرجو أن لا بأس به، خصوصا أنه مروي في عدد من المذاهب، فهو مروي في مذهب الإمام مالك وفي مذهب الإمام أحمد كذلك أيضا. وإن لم يحرك فكذلك أيضا هذا هو الأظهر والأصح، وإنما يقبض يده اليمنى ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام. فإذا المسألة في الحقيقة فيها سعة بحمد الله، فمن أخذ بالتحريك فلا حرج، ومن أشار بإصبعه ولم يحركها فلا حرج أيضا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم المسح على الجوربين في فصل الصيف وهو خاص بالبرد في الشتاء، خاصة يقول أني أحتاجه يوميا في مكان العمل؟
المسح على الخفين رخصة من الله سبحانه وتعالى، لا تتحدد بوقت صيف أو شتاء، وإنما هي رخصة من الله جل وعلا، فمتى ما استكمل الماسح شروط المسح على الخفين بأن كان الخف طاهرا وكان سميكا لا يشف عن البشرة تحته، وكان هذا الخف ساترا لمحل الفرض وقد لبسه على طهارة مائية ورعى في ذلك المدة التي يمسح فيها وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فإذا وجدت هذه الشروط فإن المسح حينئذ ثابت لا حرج فيه، سواء كان في الصيف أو في الشتاء، أو سواء كان الإنسان مريضا أو غير مريض.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم ما يفعله البعض من الشباب يصبغون اللحية باللون الأسود، ويقول فقط من أجل الزينة وتحديد اللحية.
صبغ الشعر أو اللحية بالسواد هذا محل خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. فالقول الأول ذهبوا إلى تحريم الصبغ بالسواد لأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يصححونها، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقواما يأتون يوم في آخر الزمان يخبضون لحاهم بالسواد لا يجدون الجنة أو ريحها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فأخذوا من هذا الحديث والحديث الآخر وجنبوه السواد في قصة والد أبي بكر إلى أن الصبغ بالسواد محرم. ويذهب القول الثاني إلى كراهة الصبغ بالسواد، ووجه قولهم هذا بأن الأحاديث الواردة لا تدل على التحريم. والقول الثالث أن الصبغ بالسواد مشروع لا حرج فيه، ولكن الأولى عدم فعله. وسبب ذلك أنهم قالوا أن الحديث الوارد في ذلك في التحريم والمنع ضعيفة، وقد ثبت عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوزون الخمسة كلهم صبغوا بالسواد. فإذا نظرنا إلى المسألة فالمسألة فيها أقوال، وأصح هذه الأقوال أن الحكم يدور بين الجواز وبين الكراهة، وأما التحريم فلا وجه له لضعف الأحاديث الواردة في ذلك. ولكن يراعى في ذلك أن لا يكون هذا الصبغ بقصد التغرير، أو يكون هذا الصبغ مؤثرا على صحة الإنسان. فإذا كان هذا الصبغ يؤثر على صحة الإنسان ويؤدي به الأمراض فحينئذ لا يفعل، لأنه حينئذ يؤثر على صحة وسلامة الإنسان. أو قصد من وراء الصبغ التغرير، وهو أن يكون خاطبا فيغرر بهم أن لحيته أو شعره أسود وهو ليس كذلك، فهذا من التغرير وحينئذ لا يجوز إذا كان القصد من ذلك التغرير. أما إن كان القصد من ذلك مجرد التجمل فالمسألة تدور بين الجواز والكراهة ولا تصل إلى التحريم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. تقول علي قضاء صيام 7 أيام من رمضان الفائت، لكنني تقول حملت الآن، وبعد ذلك بعد الولادة سأرضع طفلي، فهل يجوز أن أخرج الكفارة بدل الصيام وتكفي الكفارة؟
أما الكفارة فلا تكفي، وذلك لأنه قد وجب عليها قضاء هذه الأيام. ولكن إذا تعذر عليها القضاء بسبب المرض أو بسبب الحمل أو بسبب الإرضاع فإنه أو بسبب المرض أو الإرضاع أو الحمل فإنها حينئذ معذورة عن صيام هذه الأيام، ومتى ما استطاعت أن تصومها بعد أن يزول العذر وهو عذر المرض أو الإرضاع فإنها حينئذ تقضي هذه الأيام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كيف يعرف الإنسان أن صلاته خالصة لله ليس فيها شيء من الرياء، خاصة يقول أن في بعض الأحيان يأتيني الشعور بأن صلاتي يعني فيها شيء من الرياء؟
المرء مامور بأن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرياء، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الرجل فيصلي يزين صلاته لما يرى من نظر رجل. فهذا تعلم أنت من نفسك، وهو أنك إن صليت وقصدت بذلك تحسين صلاتك لأجل ما ينظر إليك الناس فيه أو يثنون عليك لأجل صلاحك وفلاحك وكونك من رواد المسجد. فهذا هو الرياء، وهذا الرياء هو نوع من أنواع الشرك الأصغر الذي يحتاج إلى توبة ويحتاج إلى استغفار ويحتاج إلى إخلاص. فالمسألة تحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، ومن أعظم ما يعينك على ذلك أن تعلم أمرين. أما الأمر الأول فإنه هو الله جل وعلا وحده الذي يستحق أن يكون نظرك إليه والتفاتك إليه، إذ أنه هو الذي خلقك من العدم، وهو الذي أنعم عليك، وهو الذي يثيبك إن أطعته، وتعرض نفسك للعقوبة إن عصيته. فهو الذي يستحق أن يكون التفاتك ونظرك إليه. الأمر الثاني أن تعلم أن هؤلاء المخلوقين لن ينفعوك ولن يضروك، فمهما أحسنت في صلاتك فإنهم لم يكونوا نافعين لك حق النفع، وكذلك أيضا لن يضروك بشيء والله جل وعلا لم يكتبه عليك. ولكن الإنسان إذا وفق إلى الإخلاص ووفق إلى أن يجعل عمله لله سبحانه وتعالى وفقه الله جل وعلا فجعل ذكره حسنا، وهذه من عاجل بشرى المؤمن. فإن حصلت هذه العاجلة وهي ثناء الناس عليك مع إخلاصك لله سبحانه وتعالى فهذه بشرى لك، وهذا من التوفيق الذي وفقت إليه. أما إن كان التفاتك إليهم أو نظرك إليهم فإنه يخشى أن يحبط عليك عملك، وأن تخسر ثواب الأعمال التي تجعلها لله جل وعلا، إذ أن الرياء يحبط العمل. فبقدر تمكن الرياء منك بقدر ما يكون أثره عليك في حبوط العمل. ولكنه في الحقيقة الرياء ليس ما دام أنه يتعلق بنظر الناس ونحوهم مع وجود الإخلاص فإن هذا لا يحبط العمل ويبطله، ولكن يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة حتى يكون هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.